ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها
دوم خلها لله،
ترى النية في عين الله صورها، لا تلتقط صورة في عمرك لزكاة، الله يحاسب حركاتك، لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم نفقاتك. الدنيا دفتر وزرع الدفتر بساتين، واروع مواضيع العمر لون الرياحين، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. لا تنصح وصوتك يريد أكثر مساح، هذه إهانة مو صراحة، لا تعطي محتاج بعلن ما يلقى راحة، هالمنظر يزيد جراحة. كل شي يتصوره وتظل الله وصوله، كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله، أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله، والورد ذا الما ينقطع يبدأ ذبوله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الإحباط النفسي بين استثمار واستغلال. بسم الله الذي بذكره تطمئن النفوس، تحية ندية معطرة بالورد والطيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خضم حياتنا المعاصرة تتلاطم الأهواء بين جوانحنا، فنشعر بالملل والإحباط، وبين هذا وذاك حلول نفسانية إيجابية تحافظ على الاتزان النفسي لنا، وتحفظ هذه المصالحة سلامتنا. كيف؟ سننقل لحضراتكم الإرشادات التي يدلي بها علماء النفس، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. عكس الكثير من الأفكار السائدة، فإن الأشخاص الأكثر سعادة بحياتهم الشخصية والمهنية ليسوا هم أصحاب مستويات الذكاء التي تفوق المعدل المتوسط، بل هم أولئك الذين يملكون ذكاء اجتماعيا يستعملونه في بناء علاقات جيدة مع الآخرين وفي فرض وجودهم عليهم. يقول الطبيب وعالم النفس الفرنسي هنري لابوري: إنه لا يزال الإنسان وفيا جدا لتصرفاته البدائية، ففي مواجهة الصعوبات التي يتعرض لها نتيجة معايشته الحياتية والمهنية يكون رد الفعل الطبيعي الذي يخطر في باله هو إما أن يهرب، بمعنى أن يخضع أو يتقبل الواقع الصعب أو يشتكي ويتبرم أو ينعزل وينغلق على نفسه، وإما أن يهاجم، بمعنى أن يفرج عن غضبه وكرهه ويشتم أو يضرب أو غير ذلك من أساليب العنف. وإذا ما عرفنا أن تصرفات مثل الهروب أو الاستسلام التي تصدر عن الإنسان لا تمر من دون أن تترك أذى بدنيا ونفسيا عميقا، يمكن أن يصل حد حالة الاكتئاب وهي الوجه السلبي الروحي، أو بالنسبة إلى رد الفعل العنيف فإنه يضعف علاقة الفرد بالمحيطين به ويخلق حالة من انعدام الثقة، وهذا انفعال سلبي. وهنا من التعاملات الاجتماعية يتفرع سبيلان: الاستغلال والاستثمار. وإذا تريد أن تعرف كيف، مستمعنا العزيز، تابعنا لما بعد الفاصل. نعم أيها الكرام، من التعاملات الاجتماعية في مواجهة بعض المواقف العملية والمهنية يبين علماء النفس رد الفعل النفسي في المواجهة باستغلال في أن يحط جانبا بعض قيمه ومعتقداته، فليلجأوا للتملق أو الكذب أو النفاق والتحايل والالتفات مما يؤثر على سلامة نمائه الشخصي، أو أنه سيتصرف بعنف ويلحق الأذى بالآخرين مما يعرض نفسه للإحباط والأذى، ولعله يعرض عمله ومهنته للخطر أو يفصلوه من عمله، وبذا لم يستطع أن يسيطر على انفعالاته التي خذلته ودفعته للقيام بعمل تهوري. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الأول من آب أغسطس عام 1648 ميلادي حصلت دولة سويسرا على استقلالها بصورة رسمية، وكانت سويسرا من الدول المحايدة على مر العصور، ففي فترة الحروب التي استمرت 30 عاما في أوروبا، أي في الفترة من عام 1618 وحتى عام 1648، لم تشارك سويسرا وبقيت بعيدة عن الحروب، وعلى أثر ذلك تم الاعتراف باستقلالها في مؤتمر ويستفالي الذي عقد بعد انتهاء تلك الحروب. وتقع سويسرا في وسط القارة الأوروبية ولها حدود مشتركة مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وليختنشتاين التي تعتبر دولة غير ساحلية، وتقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى. في الأول من آب أغسطس عام 1960 ميلادي حصلت دولة بنين على استقلالها من فرنسا، وقد بدأ النفوذ الفرنسي والاقتصادي في بنين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وفي عام 1892 ميلادي أصبحت بنين مستعمرة فرنسية بصورة رسمية، واستمر احتلالها لهذا البلد حتى عام 1958 عندما حصلت على استقلال نسبي بحكومة ذاتية. وفي عام 1960 حصلت على الاستقلال بصورة رسمية، وتقع بنين غرب القارة الأفريقية ولها حدود مشتركة مع نيجيريا والنيجر وفولتا العليا وتوغو. وأخيرا وفي الأول من آب أغسطس عام 1975 ميلادي عقد مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي لرأب الصدع بين دول الكتلتين الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الغربية بزعامة أمريكا. وقد شارك في المؤتمر زعماء الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا وكندا وباقي الدول الأوروبية، ولم تنجح نتائج مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في تقريب الرؤى بين الشرق والغرب، خصوصا بعد احتلال الاتحاد السوفيتي السابق لأرض أفغانستان عام 1979. وفي عام 1994 تغير المؤتمر إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تشفي عن بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفي عن بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا وأصدقائنا.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة
وفقرات جديدة
ممتعة
ومفيدة
في برنامجكم
حديقة الأطفال.
ومرحبا بكم.
نرحب بكم أحباءنا في برنامجكم حديقة الأطفال،
حيث القصة الجميلة
والمعلومة الجديدة
أوقات ممتعة نرجوها لكم أيها الأصدقاء وأنتم تتابعون فقرات البرنامج الذي نقدمه لكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو برنامج
حديقة الأطفال.
ستكون كالمعتاد مع فقرة قصة اليوم
التي ستكون حول موضوع مهم.
إنه موضوع مهم جدا.
نعم.
ألا وهو
كيف نحترم الصغار مثلما نحترم الكبار.
فبعض الأصدقاء لا يهتم بالصغار لأنهم صغار،
وهذا خطأ كبير يا أعزائي. أما في الفقرة الأخرى يا أصدقائي، سنكون مع صديقة البرنامج توتا، وهي تحكي لنا ولكم معلومة جديدة في فقرة معلومة العصفورة.
أما فقرة البرنامج الأخيرة ستكون مع أحد أصدقاء البرنامج، وهو يحكي لكم عن قصتي التي حدثت له في يوم من الأيام في فقرة أخبار الأصحاب.
نرجو لكم أوقات سعيدة وممتعة مع فقرات اليوم وبرنامجكم المنوع
حديقة الأطفال.
هناك يا أعزائي الحلوين أسد لا يحترم الصغار أبدا، كان يهتم بالحيوانات الكبيرة والضخمة فقط. ولو في يوم طلب حيوان صغير الحجم مثل الأرنب أو القطة أو العصفورة مساعدة منه، فهو لا يلبيها ولا يهتم بهم. ولكن ذات يوم وقع الأسد في مشكلة. هل تعرفون يا أصدقاء ماذا كانت المشكلة؟ تعالوا نتابع قصة اليوم.
واو، أنا أسد الغابة، أنا ملك الغابة.
مرحبا يا أسد الغابة.
مرحبا أيها الفيل الضخم، كيف حالك؟
أنا بخير.
وماذا تفعل هنا أيها الفيل الضخم؟
أجمع بعض الأعشاب والأخشاب.
وماذا تفعل بها؟
وماذا؟ أحتاج بها للحفلة التي سأقيمها هذه الليلة.
حفلة؟
نعم، سوف أقيم حفلة هذه الليلة بمناسبة المولود ابني.
هل سأكون مدعوًا لحضور هذه الحفلة؟
بكل تأكيد، فأنت ملك الغابة وستكون أول المدعوين.
شكرًا، أنت فيل طيب. سوف ألبي دعوتك. حاضر أيها الفيل، حاضر.
لقد دعوت النمرة ودعوت بعض حيوانات الغابة أيضًا.
بعض حيوانات الغابة؟ أنا أسد الغابة، سأحضر معي حيوانات الغابة.
عفوا يا أسد الغابة، عفوا، وما العمل الآن؟ أرجوك انصحني، أرجوك.
لا أريد أن يشاركني في الدعوة بقية حيوانات الغابة، مفهوم؟ أنا لا أقبل أن يجلس بجانبي قط مثلا أو كلب صغير أو ما شابه من تلك الحيوانات.
حاضر أيها الأسد، سوف أدعو النمر والبهود وبعض الفيلة فقط.
هذا أفضل، شكرا على اهتمامك أيها الفيل، شكرا لك.
إذن إلى اللقاء أيها الأسد.
إلى اللقاء، إلى اللقاء.
وعندما أراد الأسد أن يعود إلى بيته، شاهد في الطريق أرنبا صغيرا لونه أبيض وجميل. كان الأرنب يبكي ويبكي،
ولما شاهد الأرنب الأسد شعر بالفرح وقال له:
ها
الأسد، مرحبا أيها الأسد، كيف حالك؟
مرحبا يا أرنوب، ماذا تريد؟ تكلم بسرعة، ماذا تريد؟
أرجوك أن تساعدني أيها الأسد القوي.
أساعدك؟
نعم.
وكيف أساعدك؟
أريدك أن تحميني.
أحميك؟ ومن ماذا أحميك؟
أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك أن تحميني من النسور التي تهاجمني بين الفترة والأخرى.
أحميك من النسور؟
نعم.
وكيف؟ هل تريدني أن أطير حتى أحميك من النسور؟
ألست ملك الحيوانات؟
أنا فعلا ملك الحيوانات، نعم.
إذن أرجوك أن تحميني من النسور يا ملك.
اذهب واتركني أيها الأرنب، اذهب. أنا ملك الغابة ولست حارسا يحمي الحيوانات، افهم هذا.
ولكني بحاجة إلى مساعدتك، أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك.
قلت لك اغرب عن وجهي، هيا هيا اغرب.
لكن يمكن أن أساعدك في يوم من الأيام، فأنا سريع جدا. لماذا تضحك؟
أنت تساعدني؟ أنت هذا الحيوان الصغير تريد أن تساعدني؟
نعم.
قلت لك هيا اغرب عن وجهي، هيا.
حاضر يا أسد الغابة، حاضر مثل ما تحب، ولكن تذكر بأني يمكن أن أساعدك في يوم من الأيام.
هيا اغرب عن وجهي أيها اللعين، هيا.
حسنا.
نعم يا أصدقاء، كان الأسد يستهين بالحيوانات الصغار ولا يحترمها، لأنه كان يظن أن الحيوانات الكبيرة الحجم والضخمة وحدها تستحق الاحترام والمساعدة.
ولكن الأسد يا أصدقائي بكل تأكيد كان على خطأ. تعرفون لماذا؟ تعالوا معا نتابع بقية أحداث القصة لنتعرف على تفاصيل ما جرى للأسد.
عائدا إلى بيته، وقبل أن يصل استقبله أولاده الصغار وهم يصرخون ويبكون.
ماذا جرى؟ ماذا بكم يا أولادي؟
أخونا يا أبي.
أخوكم؟ ماذا؟
نعم، أخونا سقط في الحفرة.
سقط في الحفرة؟ وكيف؟ وأين؟
إنها حفرة عميقة وضيقة جدا.
هيا بسرعة دلوني على الحفرة، هيا.
حسنا، من هنا يا أبي.
طيب، هيا بسرعة، هيا اركضوا لكي نصل قبل أن يفوت الأوان. هيا بسرعة.
حسنا يا أبي، من هنا.
نعم يا أحبائي، ولما وصل الأسد وأولاده إلى مكان الحفرة تعجب الأسد كثيرا واندهش من ذلك. هل تعرفون يا أصدقاء لماذا اندهش الأسد؟ اندهش الأسد لأن الحفرة كانت فعلا عميقة وضيقة، فوقف الأسد عاجزا غير قادر أبدا أن يخرج ابنه منها.
يا إلهي، كيف سقط ابني في هذه الحفرة؟
كنا نلعب يا أبي وفجأة سمعنا صوتا، التفتنا فوجدنا أخانا قد سقط في الحفرة.
ألا يستطيع أحد منكم أن ينزل في الحفرة لكي يخرجه منها؟
وكيف يا أبي، ألا تشاهد كم الحفرة ضيقة ولا يمكن النزول إليها؟
وما العمل الآن؟
أعتقد يا أبي
لي، ما العمل الآن؟
أعتقد يا أبي أن أي حيوان صغير الحجم فقط يمكن أن يساعدنا في إخراج أخينا.
أنا ملك الغابة، أنا أسد الغابة. أذهب وأتوسل بالحيوانات الصغيرة لكي تساعدني. مستحيل.
ولكن يا أبي أرجوك، أرجوك أن تسرع في اتخاذ القرار، فأخونا في الحفرة ولو بقي فترة طويلة أطول فذلك خطر علي.
لا لا يمكن، لا يمكن.
ولكن
أنا أسد الغابة، لا يمكن أن أذهب وأتوسل بحيوانات صغيرة، هذا مستحيل.
ولكن يا أبي
هذا مستحيل.
وبعد أن وجد الأسد يا أصدقاء أن الموقف لا يقبل الانتظار، اضطر في النهاية أن يذهب ويطلب من بعض الحيوانات في الغابة أن يساعده في إخراج ابنه الشبل من الحفرة. فذهب الأسد إلى الفيل يطلب منه مساعدته.
قلت لك يا فيل،
وكيف يمكن أن أساعدك يا أسد الغابة؟
قلت لك تستطيع.
كيف؟ إن جسمي ضخم جدا، لا يمكن أن يدخل في الحفرة يا الأسد.
ولكنك تمتلك خرطوما طويلا يمكن أن تدخله في الحفرة وتخرج ابني.
يا أسد الغابة، هذا صحيح، أنا أمتلك خرطوما طويلا، ولكن خرطومي لا يصل إلى عمق الحفرة التي فيها.
هو ما العمل الآن؟
لا يوجد حل سوى أن تذهب إلى الحيوانات الصغيرة الحجم.
نرجوك يا فيل أن تذهب بدلا عني وتطلب ذلك من تلك الحيوانات الصغيرة.
الأمر يا أسد الغابة يتعلق بك ولا يتعلق بي.
ماذا؟
لذلك عليك أنت أن تذهب بنفسك وتطلب المساعدة من أحد الحيوانات الصغيرة.
ولكنك يا فيل تعلم أنني كنت دائما أرفض الكلام أو السلام مع تلك الحيوانات.
إذن فأنت في هذه الحالة المخطئ، ويجب أن تتحمل عواقب أخطائك.
أخطائي؟
نعم أخطاؤك. كنت دائما تقول أنا ملك الغابة، أنا أسد الغابة. ها هو اليوم قد جاء وأنت بحاجة إلى مساعدة تلك الحيوانات، صحيح يا أسد الغابة أم لا؟
نعم صحيح ما تقول.
إذن عليك أن تذهب بنفسك وتطلب المساعدة من تلك الحيوانات، ولكن تذكر أنك يجب أن تعتذر أولا حتى تستطيع أن تحصل على مساعدة هؤلاء.
كذا يا أحبائي ذهب الأسد إلى مجموعة من الحيوانات الصغيرة واعتذر منها وطلب بعد ذلك مساعدتها لإخراج ابنه من الحفرة.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم.
والآن إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، ولكن بعد فاصل قصير.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي
أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
يا أبي
لنستمع إلى معلومة العصفورة.
قبل أن تذهب. هيا هيا. مرحبا يا صغار، مرحبا يا حلوين، أنا توتا، أرجو أن تتمتعوا وتستمتعوا إلي وإلى معلومة جديدة لهذا اليوم. اليوم هيأت لكم معلومة جديدة وجميلة، أرجو أن تنال رضاكم. أعزائي كلكم شاهدتم النحل، أليس كذلك؟ كلكم تعرفون كم أن النحل مفيد جدا وله منافع كثيرة، أهمها العسل. نعم يا أصدقاء، العسل الذي ينتجه والذي يعتبر من أفضل الغذاء في العالم على الإطلاق. كذلك يعتبر العسل من أفضل الأدوية الشافية للعديد من الأمراض، ولذلك فقد جاءتني صديقتي نونا في يوم وقالت لي: توتا توتا. قلت لها: نعم يا نونا، ماذا تريدين؟ قالت: اليوم كنت أراقب خلية للنحل، فوجدت أن النحل يطير وينتقل ويتنقل بسرعة فائقة، فحركته تكاد تكون بلمح البشر. قلت لها: طيب وما العجيب في ذلك يا نونا؟ قالت: العجيب أنني لم أشاهد جناحي النحل على الإطلاق عندما تتحرك. ضحكت وقلت لها: يا نونا يا عزيزتي، إن سرعة حركة جناحي النحل كبيرة جدا، لذلك لا يمكنك مشاهدة حركتها. فقالت: وهل تعرفين يا توتا كم مرة تستطيع أن تحرك النحلة جناحيها في الدقيقة بحيث لا يمكن رؤية حركتها؟ قلت لها: إن حركة جناحي النحلة سريعة للغاية، وهي تقاس بسبب سرعتها العالية، تقاس بالثانية وليس بالدقيقة. فقالت نونا: بالثانية؟ إذن ممكن أن تقول لي كم مرة تستطيع أن تحرك النحلة جناحيها في الثانية؟ قلت لها: تستطيع النحلة أن تحرك جناحيها ما يقارب 350 مرة في الثانية، ولذلك لا يمكن رؤية ذلك بسهولة. تعجب صديقتي نونا من هذه الملاحظة وطلبت مني أن أنقلها لكم يا أصدقاء. هل أعجبتكم؟
ومفيدة،
معلومات قيمة ونافعة،
نصائح تربوية ومرشدة،
تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
الآن يا أحبائنا الحلوين، حان موعد تقديم فقرة أخبار الأصحاب.
نعم يا أصدقاء، وفقرتنا لهذا اليوم سوف تتضمن قصة لأحد الأصدقاء،
وهو يروي ما حدث له في يوم من الأيام.
نرجو أن تستمتعوا بها
وتستفيدوا منها
لكي لا تقعوا في مشاكل في حياتكم.
أخبار الأصحاب.
كتب لنا صديقنا سامي: السلام عليكم يا أصدقائي، أنا سامي. في يوم طرق رجل الباب وكنت لوحدي. صحت من وراء الباب وقلت له: من الطارق؟ قال: افتح الباب، فأنا صديق لأبيك، أرسلني لكي أصلح الثلاجة. تعجبت من كلامه وقلت له: ولكن ثلاجتنا ليست معطلة.
قال: افتح الباب أولا لكي أشرح لك. في الحقيقة يا أصدقاء، شعرت بأن هذا الرجل رجل محتال، لكن ماذا يمكن أن أفعله؟ وفي هذه الأثناء طرق الرجل الباب مرة أخرى وكان مصرا أن أفتح الباب له.
نعم، ويضيف سامي في رسالته: يا أصدقائي، منذ البداية لم أصدق الرجل ولم أتعجل في فتح الباب له، لأن أبي كان ينصحني دائما أن لا أفتح الباب للغرباء، خاصة لو كنت لوحدي في البيت. ولما قال لي إنه صديق لأبي لم أصدق، ولذلك اتصلت بالشرطة وشرحت لهم ما يحصل.
أها، ويقول سامي: لما استمر الرجل بطرق الباب قلت له: أرجوك لحظة من فضلك، سوف أفتح لك الباب، لا تتعجل. وكنت أحاول أن أشغله لكي تصل الشرطة وتتحقق منه. وفعلا يا أصدقاء، ما هي إلا لحظات حتى وصلت الشرطة وقبضت عليه. ولما قبضت عليه تبين أنه فعلا محتال، كان يريد أن يسرق البيت.
نعم، وأخيرا يكتب لنا سامي في رسالته: أرجو يا أصدقاء أن لا تفتحوا الباب لأي شخص غريب، ولا تصدقوا ما يقوله أبدا، وكل ما يقوله هو أسلوب المحتالين واللصوص.
نعم يا أصدقاء، ويقول سامي: أرجو أن تكونوا قد استفدتم مما جرى لي، وأتمنى لكم أوقاتا سعيدة. نحن أيضا نتمنى لك يا سامي ولكل أصدقائنا أوقاتا سعيدة وممتعة.
وهكذا يا أصدقاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. صلاة الخاشعين، أراد الأئمة سلام الله عليهم أن يحققوها عندنا وفي صلواتنا من خلال وسائل متعددة، ومن هذه الوسائل استعراض صلوات الخاشعين واستعراض أرقى حالات للمصلين، وهي حالات النبي صلى الله عليه وآله وحالات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ففي رواية عن فعل النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى، يعني بدت عليه علامات الخوف وعلامات الاضطراب، وما هذا إلا لأنه يعلم أنه يقوم بين يدي من؟ ولذلك قلنا بأن الصلاة إنما تحقق غاياتها إذا كان المؤدي لها عالما بفعله، عالما بقوله، عالما بخطراته وحالاته النفسية والقلبية. يقول: إذا قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى، وكان لصدره أو لجوفه أزيز كأزيز المرجل. المرجل هو القدر الذي يصدر صوتا حينما يغلي الماء فيه. هذا أتصور أنه كناية عن حالة الخوف، يعني كأنه لو تصورنا أن هناك حالة للخائف وهناك صورة للخائف لكانت يعني نفسيته أو قلبه يصدر صوتا كما يصدر الصوت من ذلك القدر الذي أضرمت تحته نار وغلى ماؤه وصار له ذلك الأزيز. أتصور بأن هذا تمثيل من قبيل قوله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني تريد الآية أن تقول لو كان الجبل يعي ويتفهم ويمكن أن يدرك تلك المعاني التي في القرآن، وأنزلنا هذا القرآن على هذا الجبل الذي شأنه الفهم والإدراك لساخ ولتدكدك ولرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني لو تصورنا أنه هناك حالة من قابلية هذه الأشياء لهذه الأمور لكان القرآن الكريم هو الذي يؤثر فيها هذا الأثر. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتهيأ من خلال إيجاد حالة الخوف من الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني
وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يرعى مراسم تدشين مشاريع طبية وخدمية في 50 محافظات بالبلاد. القوة اليمنية تعلن تحديثاً